وبارك الله فيكم
وفيكم. هذا السائل عين عين مين، استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال، يقول: والدتي لا تصلي إلا في رمضان، ونصحتها كثيرا بالمداومة على أداء الصلاة، وذلك من خلال الأشرطة الدينية والكتيبات والأحاديث من ترغيب وترهيب وجميع شتى الوسائل، ولكنها لا تستجيب لهذا النصح، وتقول بأن عملي في البيت لا يسمح لي لأنني ربة بيت ولا يوجد من يساعدني في متطلبات المنزل من أمور الطهي والغسيل والكي إلى آخره، وربما لا تصلي إلا أثناء وجودي، وعند سفري تتهاون وتترك بعض الأوقات من الصلاة. ما توجيهكم شيخ محمد، وتوجيهكم أيضا لي أنا، ماذا أفعل معها؟ هل أقاطعها وأترك مراسلتها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نصيحتي لهذه المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن تقوم بما أوجب الله عليها من الصلوات الخمس في أوقاتها، لأن من ترك الصلاة بلا عذر فإنه يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام، وإن تركها لعذر حتى خرج وقتها مثل النوم والغفلة أي النسيان فإنه يصليها متى ذكرها ومتى استيقظ. أقول لهذه المرأة: اتق الله في نفسك، فإنك إن مت على ترك الصلاة مت كافرة، وحشرت مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وحرم الله عليك الجنة. فإن القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم كلها تدل على أن تارك الصلاة كافر. أما القرآن فقوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله اشترط لثبوت الأخوة الدينية ثلاثة شروط: الأول التوبة من الشرك، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. فأما التوبة من الشرك فهي شرط لثبوت الأخوة الإيمانية بإجماع المسلمين، إذ لا أخوة بين المشرك والمؤمن إطلاقا حتى ولو كان أخاه من أبيه وأمه، فإنه ليس أخا له في الحقيقة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنوح عليه الصلاة والسلام حين قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك حق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله تعالى: إنه ليس من أهلك، فنفى الله تعالى أن يكون من أهله مع أنه ابنه لأنه كافر. وأعظم بينونة وفرقة ما تكون بين المسلم والكافر. وأما إقام الصلاة فإن ظاهر الآية الكريمة أنها لا تثبت الأخوة في الدين إلا إذا أقام الصلاة، ومفهومه إذا لم يقم الصلاة فلا أخوة في الدين، ولا تنتفي الأخوة والدين بمجرد المعاصي وإن عظمت، بل لا تكون أي لا يكون انتفاء الأخوة في الدين إلا بالكفر. وعلى هذا فتكون الآية دالة على أن من لم يقم الصلاة فهو كافر. وأما إيتاء الزكاة فنقول فيه كما قلنا في إقام الصلاة، أن من لم يؤتي الزكاة فهو كافر خارج عن الملة، وقد قال بذلك بعض أهل العلم، أي إن ترك الصلاة أي إن ترك إيتاء الزكاة كفر مخرج عن الملة، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو ظاهر الآية الكريمة، لكن هذا معارض بما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكونه يرى سبيله إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافر، إذ لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. وعلى هذا فيكون إخراج إيتاء الزكاة من هذه الآية الكريمة ثابتا بالسنة. وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة فقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي السنن عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما أقوال الصحابة فقد نقل عبد الله بن شقيق وهو من التابعين المعروفين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل إجماعهم إسحاق بن راهوية، أي إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر. وهناك دليل رابع يدل على كفر تارك الصلاة، وهو الدليل النظري، فإنه ليس من المعقول أن يحافظ الإنسان على ترك الصلاة مع عظمها وشرف مرتبتها في أركان الإسلام وعلو شأنها وهو مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر، هذا محال. وبناء على ذلك نحذر هذه الأم التي لا تصلي إلا في رمضان من ترك الصلاة. والعجب أنها تعتذر بشؤون البيت، ولا أدري كيف تكون شؤون البيت شاغلة لها عن الصلاة في غير رمضان غير شاغلة لها في رمضان. فلتجب عن هذا السؤال، ثم نقول إن الصلاة لا تستوعب وقتا طويلا، يعني أن الصلاة كلها بوضوئها إذا كان وضوءا عاديا لا تستوعب أكثر من ساعة وعشر دقائق. ولكن الشيطان يلعب بعقول بني آدم حتى يجعل السهل اليسير عسيرا عليهم، ولا سيما إذا عظمت منزلته في دين الله، أي إذا عظمت منزلة هذا الشيء في دين الله، فإنه أي الشيطان يحرص غاية الحرص على أن يثبط الإنسان عنه، لأن الشيطان كفر بترك سجدة لله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم فاستكبر وكان من الكافرين، وهو يريد من بني آدم أن يكفروا كما كفر هو، كما أن أعداء المسلمين من الكفار أيضا يودون أن نكفر كما أن يكفر المسلمون كما كفروا، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فعلى هذه الأم أن تتقي الله عز وجل في نفسها، وأن تستعين الله، وهي إذا قامت بالصلاة فإن الصلاة تعين على شؤون البيت. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والوقت الذي ينقضي بفعل الصلاة وما يلزم لها من طهارة ونحوها يجعل الله تعالى في بقية الزمن بركة يحصل فيه من الأعمال ما لا يحصل فيما لو نزعت البركة. أما بالنسبة للولد فإن الولد قد قام بواجبه حين كان ينصح أمه ويحذرها ويخوفها ولكنها لم تفعل، وأما مقاطعته إياها فينظر إن كان في مقاطعته إياها مصلحة بحيث تتوب إلى الله عز وجل وتخجل مما كانت عليه فليقاطعها لعلها تتوب، وإن كانت مقاطعته إياها لا تزيدها إلا اعتمادا وطغيانا فلا يقاطعها. نعم،
بارك الله فيكم. ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة سميرة أحمد، تقول: تذكر بأنها فتاة تبلغ من العمر 19، تقول مشكلتي بأنني قبل 7 سنوات قد مرضت، وكان ذلك في أول شهر من رمضان، ونتيجة لذلك المرض أجريت عملية ولم أصم من الشهر إلا حوالي 5 أو 6 أيام، فأنا لا أدري كم بالتحديد لصغر سني في ذلك الوقت، فهو أول شهر يجب علي الصوم فيه، فهل يجب علي صوم الشهر كامل متتالي دون انقطاع أو تفرق، وهل أصوم ذلك أو أترك الأيام التي ظننت أنني صمتها؟ وجهوني في ضوء هذا السؤال.
الأيام التي صامتها لا يجب عليها قضاؤها لأنها وقعت موقعها وأجزعت، والأيام التي يغلب على ظنها أنها لم تصومها يجب عليها أن تقضيها متتابعة لأنها أخرت القضاء، وإن صامتها متفرقة فلا شيء عليها، لا سيما مع مشقة التتابع عليها. ونصيحتي لها ولغيرها ممن يسمع أن لا يتهاونوا في سؤال أهل العلم فيؤخر السؤال إلى سنوات، بل الواجب على الإنسان أن يسأل أولا قبل أن يعمل ليتبين له ما يجوز له من العمل وما لا يجوز، وما يجزئ وما لا يجزئ، حتى يعبد الله على بصيرة. ثم إذا قدر أنه فعل بدون سؤال وتبين أن في عمله خللا، فإن الواجب عليه أن يبادر بسؤال أهل العلم وأن لا يتأخر، لأن التأخير له آفات، قد يمرض الإنسان ولا يستطيع فعل ما فاته، وقد يموت، وقد يلحقه أعمال لا يتمكن معها من الفعل وما أشبه ذلك. فالمهم أن الواجب على الإنسان الذي يتقي الله عز وجل أن يسأل قبل أن يعمل، ثم إذا عمل وذكر له أن في عمله خللا فالواجب أن يبادر بالسؤال. أما أن يبقى سنوات ثم بعد ذلك تفطن فهذا غلط. نعم ربما يكون بعض الناس لم يطلع على باله أن في عمله خللا، فهو ساكت حتى يعرض بحث فيه بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، أو يسمع من العلماء ما يدل على خلل في عمله، فهذا يكون معذورا لأنه لم يؤخر السؤال عن عمد. نعم.
بارك الله فيكم. السائل حمد علي من السودان يقول: تسلفت من شخص مبلغا من المال ووافته المنية قبل أن أرد له هذا المال، وله أبناء صغار وكبار، ماذا أفعل في هذا؟ مأجورين.
إذا توفي الإنسان وله أقلام على الناس فإن هذه الأقلام تنتقل إلى الورثة، قلت أو كثرت. فهذا الرجل الذي أقرضك ثم توفي يكون المال الذي عندك لورثته، فعليك أن تخبرهم به ثم تسلمه للجميع، إلا أن يكون لهم وكيل خاص قد ثبتت وكالته شرعا فلك أن تعطيه إياه وحده، وهو يقسمه بين أهل الميراث. وهذا السؤال يجرنا إلى شيء آخر، وهو أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يتهاون بالدين ويتهاون بقضاء الدين. أما التهاون بالدين فإن بعض الناس يستدين لأمور كمالية لا حاجة له بها، بل قد يستدين لأمور محرمة تلحقه بالمسرفين، والله تعالى لا يحب المسرفين، وهذا غلط، سفه في العقل وضلال في الدين. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرشد الرجل الذي طلب منه أن يزوجه ولم يكن عند هذا الرجل مهر، فقال: التمس ولو خاتم من حديد، فقال: لا أجد. ولم يقل له: استقرض من الناس. وإنما قال له هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتك بما معك من القرآن. هذا مع أن الزواج أمر ضروري وأمر مشروع، فهو ضروري من حيث الفطرة، مشروع من حيث السنة، ومع ذلك لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستقرض. وبعض الناس يستهين بالدين من حيث القضاء، فتجده قادرا على الوفاء لكنه يماطل ويقول لصاحب الحق ائتني غدا، وإذا جاء قال ائتني غدا، وإذا جاء قال ائتني غدا، حتى يمل صاحب الحق. وربما يدع صاحب الحق حقه لكثرة الترداد على من عليه الحق، وربما لا يتيسر له أن يرفع الأمر إلى المحاكم، إما لكون شيء زهيدا أو لقرابة بينه وبين المدين يخشى أن تنقطع الصلة بينهما إذا رفعه إلى الحاكم، أو لكون الحاكم لا يحكم إلا بالهواء فيضيع حقه. ثم إن المتهاون بقضاء الدين إذا مات بقيت نفسه معلقة بالدين حتى يقضى عنه. والمبادرة بقضاء الدين عن الميت في وقتنا هذا قليلة جدا، أكثر الورثة والعياذ بالله إذا مات صاحبهم الذي ورثهم المال، والمال كان ماله، فإذا ماتوا عليه الدين تباطأ الورثة في قضاء الدين وتواكلوا، كل يأكل الأمر إلى الآخر، فتنعموا بالمال وصاحبه شقي فيه في قبره، وهذا حرام عليهم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على الورثة الإسراع في قضاء الدين، حتى قال بعضهم ينبغي أن يقضى دينه قبل أن يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح الله عليه بالمال إذا قدمت إليه الجنازة وعلى الميت دين ليس له وفاء تأخر عن الصلاة عليه، فقدم إليه رجل ذات يوم فلما خطى خطوات قال هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله ديناران، فتأخر وقال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة يا رسول الله الديناران علي؟ قال حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم يا رسول الله، فتقدم وصلى عليه. وهذا يدل على أهمية الدين، فنصيحتي لإخواني أولا أن لا يتهاونوا بالدين ابتداء، وأن يسددوا ويقاربوا، وأن لا يحاولوا أن يكونوا كالأغنياء في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومواطنهم ومراكبهم لظهور الفرق بين الغني والفقير، وأن يقتصروا على ما تدعو الضرورة إليه فيما يستدينونه من الناس، وأقول على ما تدعو إليه الضرورة دون ما تدعو إليه الحاجة، لأن الإنسان إما أن يستدين لحاجة أو لضرورة أو لإسراف، فليجتنب الاستدانة للإسراف وللحاجة، ولا يستدين إلا للضرورة. ومراد بالاستدانة هنا ليس الدين المعروف عند الناس والذي هو تلاعب بأحكام الله عز وجل فيما يعرف عندهم بالدين، ولكن المراد بذلك الدين الحلال الذي دلت السنة على جوازه، فلا يستدين إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وإلا فليستعفف وليقتصر على أدنى ما يسد ضرورته، وإذا أغناه الله عز وجل فليفعل ما يليق بحاله. فإنه أيضا من التطرف أن يكون الغني كالفقير في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه، ومن التطرف أيضا أن يكون الفقير كالغني يحاول أن يلحق بالغني، فكلاهما محذور. فإن الله تعالى يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وفق الله الجميع لما فيه الخير.
اللهم أمين. بارك الله فيكم. هذا السائل أخوكم أحمد من اليمن، له مجموعة من الأسئلة. يقول: هل التدخين محرم أم أنه مكروه؟ وهل على البائع إثم؟ نرجو بهذا إفادة.
التدخين محرم، محرم بدلالة القرآن والسنة والنظر الصحيح. أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن المعلوم أن تناول الدخان يلحق أضرارا بالجسد، قد تكون قريبة الظهور وقد تكون بعيدة الظهور، وهذا أمر متفق عليه بين الأطباء اليوم بعد أن تقدم الطب ووصل إلى درجة عالية، فالأطباء مجمعون على ضرر التدخين، وهو أيضا يعني التدخين مشوه للأسنان والشفاه، وربما يكون مشوها للوجه أيضا عموما، فإن صاحب الدخان يظهر أثر الدخان على صفحات وجهه ولا سيما على جدران أنفه، حيث تراه عندما تراه وكأنه مدهون بدهن، وهذا وحده يقتضي تحريم شرب الدخان. ومن أدلة القرآنية على تحريمه قول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فبين الله تعالى الحكمة من إتيان الماء، وهي أن الله جعله قياما تقوم به مصالح ديننا ودنيانا. ومن المعلوم أن صرف المال في السجائر لا تقوم به مصالح الدين ولا الدنيا، بل بالعكس. ومن أدلة السنة على تحريمه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال صرفه في غير فائدة. ومن المعلوم أن صرف المال في الدخان صرف له بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضرة. وأما النظر الصحيح فإن العقل يقتضي أن لا يتناول الإنسان ما يضره ويفي ماله، لا سيما وهو مؤمن بأنه سيحاسب على ذلك، إذ العقل الصريح يقتضي أن يفعل العاقل ما ينفعه وأن يدع ما يضره، ومن كمال ذلك أن يدع ما لا ينفعه. فالأمور ثلاثة: نافع وضار ولا نفع فيه وما لا نفع فيه ولا ضرر. فالأول مطلوب والثاني مذموم والثالث الكمال أن لا يفعله، وإن فعله فلا شيء، فلا شيء عليه. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ماذا يفعل الشخص إذا حضر إلى الصلاة متأخر فوجد أنه الوحيد في الصف الثاني، ماذا يفعل؟
إذا حضر الإنسان إلى المسجد ولم يجد مكانا في الصف فإنه يصلي وحده، يعني يصلي خلف الصف تبعا للإمام، ولا حرج عليه في ذلك، وصلاته صحيحة، وذلك لأنه أتى بما يقدر عليه من الواجب. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الرجل الذي وجد الصف تاما لا تخلو حاله من أحوال أربع: فإما أن يقف وحده خلف الصف، وإما أن يجذب إليه أحدا يصف معه، وإما أن يتقدم إلى الإمام فيصلي معه، وإما أن يدع الصلاة مع جماعة ويصلي وحده. فلننظر أيها أولى. نقول أما جذبه أحدا من الصف فهذا غلط وفيه محذور بل محاذير، فهو إذا جذبه إلى حتى يتأخر فقد حرمه من البقاء في الصف الفاضل وشوش عليه صلاته وفتح فرجة في الصف لا تنسد إلا بتحرك الصف كله لسدها. هذه واحدة. وإذا تقدم إلى الإمام فصف معه، فإن كانت الصفوف كثيرة لزم من ذلك أن يتخطى رقاب الناس ويشوش عليهم، وإن لم يكن إلا صف واحد فإن هذا الصف سوف يتأذى به إذا تخلخل من بين الرجال ليكون مع الإمام. ثم إن وقوفه مع الإمام خلاف السنة، إذ أن السنة أن يكون الإمام وحده في صفه. ثم إنه إذا وقف مع الإمام وجاء آخر بعده وقلنا له تقدم وكن مع الإمام، صاروا ثلاثة. ثم إذا جاء آخر صاروا أربعة، ثم إذا جاء آخر صاروا خمسة، وهكذا حتى يبقى الإمام وكأن لا إمام في هذه الجماعة. لكن بقي عندنا الآن حالان: الحالة الأولى أن يدع الصلاة مع الجماعة، وهي الحالة الثالثة بالنسبة للمجموع. نعم. وحينئذ تفوته فضيلة الجماعة. وإما أن يقف وحده في الصف متابعا لإمامه، وحينئذ يدرك الجماعة وتفوته المصافة لأنه عاجز عنها. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الذي قلته هو القول الراجح، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، وهو أيضا مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد. بل إن مذهب الأئمة الثلاثة أنه لو صلى وحده ولو مع بقاء مكان له في الصف فإن صلاته صحيحة، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، على نفي الكمال. لكن الصواب أن المصافة واجبة، وأن من صلى وحده منفردا خلف الصف وهو يمكنه أن يقوم في الصف فإن صلاته باطلة وعليه الإعادة. لكن إذا كان العذر كتمام الصف فإنه يسقط عنه وجوب المصافة. نعم.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم.